بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن يقدموا لكم سلسلة جديدة من سلاسل الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان سلسلة المحاضرات. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ، وأن ينفعنا وإياكم به، والسلام عليكم. هذه هي المجموعة السادسة من هذه السلسلة، وتحتوي على أزيد من 45 ساعة. نترككم الآن مع المادة الأولى.
تقبل الرأس العالم الحبيب، سمعنا منكم أنكم تقولون أنها بدعة نجدية ولا تقولونها، بتكون الإنسان عنده شوق، يعني حياج لحبيبه وشيخه وإستاذه، فما يقبله
فلا. بس يعني كل أمر له أصل في الشرع، والأصل مطلق غير مخيل، فلا يجوز تقييده، يبقى على الإطلاق. فالتزامه بوقت معين أو بكيفية معينة أو بعدد معين أو بأي قيد من القيود، هذا يدخل الأمر الذي له أصل في باب البدعة. نحن إذا قلنا بجواز التقبيل كما نقول بالنسبة لليد مثلا الذي جاء فيه النصوص، نقول بأنه جائز، لكن ما ينبغي أن يتخذ له كيفية معينة. وربما أنكم تذكرون أننا في كثير من الأحيان نلاحظ من بعض الناس أنهم حينما يقبلون يد من يظنون فيه العلم والصلاح لا يكتفون بالتقبيل ويضعون على الجبهة أيضا، فهذا الوضع هو زيادة على ما ثبت من التقبيل الذي أحسن ما يقال فيه. كما أقول أنا بمثل هذه المناسبة، أمر أجازه الشارع الحكيم مراعاة الحب، يعني هذا الذي لا يقف أمامه شيء، أحسبه أنه يكبح جماحه ويوقفه عند التقبيل الذي لا يقترن معه انحناء مثلا أو سجود أو نحو ذلك. فهذا حينما دخله هذا القيد وهو وضع الجبهة أخرجه عن أصله الذي هو الجواز. ومن هذا أشياء كثيرة وكثيرة جدا، من ذلك ما تفتخ معي منذ بضع سنين قولي الذي لا أجد من يناصرني فيه، أن زيارة الأحياء للأحياء في العيد كزيارة الأحياء للأموات، بينما الناس وكل الناس في خطبهم في يوم العيد في غير يوم العيد بحب الناس انه يتزاوروا في يوم العيد، واقل من هؤلاء انه يزوروا القبور، لكن كثير من غير هؤلاء يرون ان زياره القبور يوم العيد ما هي مشروعه، لكن نسوا انه كمان زياره الاحياء الأحياء هو كزيارة الأحياء الأموات تماما. لماذا؟ لأنه من باب تقليد المطلق. نحن ما نرى مانعا أبدا أن الإنسان يزور إخوانه في أي وقت كان ولو في العيد، لكن مو من أجل العيد. كذلك لا نرى مانعا أنه يزور الأموات ولو في العيد، لكن مو من أجل العيد. لماذا؟ لأنه من القواعد الشرعية أنه يجب إبقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه. وأنه لا فرق من حيث عدم الجواز بين من يقيد المطلق أو يخصص العام وبين من يطلق المقيد ويعمم المخصص، كل هذا تشريع، قال ليس للبشر إنما هو لله عز وجل. فإذا عرفنا هذه القاعدة وما هذه الصلبات التي أنت تحملها في صدرك سامحك الله، ما انتبهت لها هيكون صاحبك هو السبب.
لا شيخ
استاذ شايفه شايفه عم يتطلع فيك.
لا المنصب الشيخ على يعني تنبيهكم استعيرهم.
وعليكم السلام، أهلين أهلا كيف حالك؟ إذا انتبهنا لهذه القاعدة وباختصار هي إبقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، وأنه لا يجوز تقييد المطلق وتخصيص العام إلا بنص من الشارع. حينئذ إذا رجعنا إلى أصل المسألة بدك تقبل قبل في الرأس قبل السماء كأي مكان كان مما يشعر بأنه هو محب ثاني. أما التزام هيئة، نحن نعرف أن في بعض الميلاد قبل الرأس، في بعض الميلاد قبل الفجر إلى آخره، هذه الالتزامات مثل هذا الذي نحن نراه.
يعني احيانا
يقول لك كيف نتفق
حتى ما غلب الشيخ لا بالهات خرب الزيارات ايش؟ يعني طبعا بسأل عبد الرحمن بس بعدنا يسأل الثاني من شيخنا من الشباب انهم يعني من تخلص الشيخ الله يحفظكم. كنا في مجلس مع اخواننا الاقاضي ونحن نتدارى في الأدب المفرد، مر معنا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم ورجل آمن بنبيه ثم آمن به. رجل نعم من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، يعني صار في حقيقة يعني نحن احتجنا لتوضيح مسألة إيمان هذا الرجل بنبيه الذي هو من أهل الكتاب، هل آمن بنبيه على علاته يعني على معتقده الباطل؟
يعني مثلا نصاب بعيسى،
بعيسى نعم
إنه الآن الأبن وروح القدس،
أم هو آمن بنبيه الإيمان الحق؟
ما في إشكال أن هذا الأخير هو المقصود.
نعم
يعني إيمان الحق والصواب مش الضلال، هو الذي يعني مقصود الرسول في هذا التفريق من جملة التفاريق بين أهل الكتاب والمشركين. فأهل الكتاب أباح لنا الزواج من نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، وليس كذلك المشركين. المشرك لا يؤمن بدين فلا يؤمن بنبي، أما رجل من أهل الكتاب يؤمن بموسى يؤمن بعيسى، هذا الإيمان لا يذهب هدرا، هذا له أجر، فزاد على هذا الأجر أجر آخر وهو أنه ما آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. المشرك أي مشرك كان، المهم أنه ليس من أهل الكتاب، إذا آمن بالرسول له أجره، لكن ليس له أجر إضافي عليه من سابق لأنه ما كان آمن بالنبي. هذا هو المقصود من الحديث. أما أنه هل هو المقصود مطلق ولو دخله تحريف تغيير تبديل، جواب لا لا أبدا.
بالنسبة لرمي الجمار يعني آخر يوم من أيام التشريق، هل ينتهي بعد المغرب كما يقول يعني بعض العلماء؟
هل ينتهي بعد المغرب؟
عندي يعني عند الغروب آخر شيء.
طبعا هذا آخر أيام سينار.
أن بعض العلماء يعني يفتون بأن طبعا قيت الدم حفظنا القاعدة المحفوظة في الله فهم يفتون بأن عري دم فماذا لو
نشوف
إذا أجل يعني بعد الغروب؟
هذه مسألة أخرى
يعني.
مسألة
أخرى. لا نقول ماذا عليه لو مثلا كان جاهلا هل هو معذور؟ يعني
كان جاهلا فعل ماذا؟
يعني رمى بعد العشاء مثلا
لم يرد.
إيه؟
لم يرمي.
لم يرمي
معلوم؟
طبعا عليه الاستغفار والله.
بس
بالنسبة لشيخنا لا قضية ركنية المبيت في مزدلفة يعني المسألة هذه أظن يعني في
نحن لا نقول بركنية
مزدلفة
نحن نقول بركنية صلاة الفجر وهو بوجوب البيات
وجوب المبيت هو ركنية صلاة الفجر
نعم يجب التفريق بين الأمرين
بالنسبة للركنية يعني لأن الحقيقة زرع يعني شيء من القراش فلا أرجو بإفادة الله زي كمكة يعني أرجو تجدونها
ما هو الحديث الواضح الصريح أنه من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى كفارته جعل الصلاة الصبح في جمع في مزدلفة والوقوف في عرفة أولا شيئا واحدا ثم رتب على الأمرين على مجموع الأمرين لأنه قد تم حجه ومعنى ذلك أنه إن أخذ لأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث الصحيح لأن حجه لم يتم فهنا يرد الآن سؤالي أنا بدوري فحينما طرحت هذه المسألة هناك وجرت تلك المناقشة فماذا كان جوابه عن هذا الحديث؟ من القول بركنية صلاة الصبح في مزدلفة ماذا يقولون عن هذا الحديث؟
أنا يعني ما سمعت اعتراض على هذا يعني قبل ما ناقشنا معهم يعني الحمد لله يعني كانت استجابة لكن بعض المسلمين الحمد بشكل عام يعني انتهى خلاص أعطوا المسألة انتهت كثير الجمار يعني ما ترون بأسا في هذا إذا كان جاهلا يعني هو الأصل طوال الترتيب لكن
من فعل
هذا مثلا
فعل مثلا ماذا
جاهلا
فعل مثلا ماذا
رمى يعني بغير الترتيب
يبني ثورة
مثلا يعني
كما قال
المصطفى
إذا كان ذكر في وقت الرمي يعيده وإذا مضى الوقت فعطى الله ما شاء الله
ما هو حد المبيت؟
يعني
هناك يكون الناس من بعد
منتصف
الليل هذا
المبيت هو كما فعله الرسول عليه السلام الأمر واضح جدا ويجب بهذه المناسبة أن نتذكر أن أفعال الرسول عليه السلام هي بيان لأطواله حجة الرسول عليه السلام معلومة سبق متى أفاض من عرفات عندما غربت الشمس فيجب على الحجيج أن ينطلق من عرفات حينما يرون الشمس قد غربت هنا قد تختلف الظروف كما يقع في كثير من أحيان شد الزحام قد لا يصلون إلا مع الفجر مثلا وقد يصلون بربع ساعة لنصف ساعة على ما يتيسر. إذا مجرد ما وصل الذي فاض من عرفات إلى المزدلفة بدأ وقت المبيت، بات الليلة يعني يشمل الليل. فالرسول ماذا فعل؟ الليلة كلها. دعنا الآن وما قد يعترض هذا القائد من عرفات، لأن البحث في الأمور الطبيعية. فمن يقول الآن البيات هو بعد نصف الليل، نقوله أولا هذا مقارب لفعل الرسول عليه السلام الذي نعتبره بيانا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا أولا. ثانيا اللغة لا تساعد على هذا التعديل، لأن بات يبدأ من بعد الورود. فإذا يبقى من حيث اللغة البيات على عمومه، والسنة العملية تؤيده، وتقييده بقيد ما كبعد نصف الليل أو ثلث الليل أو ما شابه ذلك من ما قد يقوله قائل، يبقى أمرا مجردا عن أي دليل. وهنا يقال هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. وأظن بهذا يتم الجواب عن سؤالك.
هل ترون رسميا البيات من الذي لا
يجب؟ يعني نرى، كنا تصحيحا للسؤال السابق، التفريق بين البيات في المزدلفة فهو واجب، وبين صلاة الفجر في المزدلفة فهو ركن. لا في تلازم، ما في تلازم إلا بالنسبة لمن يتبع السنة. هل أنت تعرف الناس بدل ما يبيتوا في منى بيروح لمكة مثلا، وهذا الرجل مثلا وصل إلى المزدلفة قال لي في مهل بروح أنا بشتري في داري في مكة أو في مكان خارج تلك المناطق، وبيرجع إيه يصلي الفجر. أي هذا ما جمع بين الركن والواجب. المهم الجمع اللي عم تصوره أنت وجمع عملي بالنسبة لمن لا يريد أن يترخص أو يلف ويدور، لأنه هذا بيحيط من عرفات طبعا بيبات بدنيه، لكن هو قد يبدو أنه يخرج.
إذا
ترك هذا الركن فطل حلقه. أنا قفزت أنت، كنا نحكي عن البيات.
يعني إذا ترك ركن صلاة
الفجر. طبعاً شو معنى ركن؟
فطل حلقه.
ليش هذا موضوع البحث مفهوم؟ هذا من كلمة ركن، وذكرنا الحديث آنفاً، مثل الذي لا يقف في عرفات. أنا فنذكرنا الحديث آنفاً.
من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل والنهار وقد تم حجه وقضى صلاته، تم حجه وإلا ما تم حجه.
ورخص للرعاة والضعف
في ماذا؟
لا هو إلا في الرعاة في المنى.
يعني يرخص لهم عدم الاتيان بهذا الركن، النساء والضعفاء
والمعنى. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. في النهاية يقول المراد به كثرة العدد وبيان تفخيم شأن كلمة الحمد. هل ترون هذا المعنى سائغ؟
ترونه سائغا؟ المراد به كثرة العدد وبيان تفخيم شأن كلمة الحمد.
ما عندي رأي في الموضوع.
طب شيخنا اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد. يعني بعض المفسرين قال اللهم طهرني بأنواع مغفرتك التي تمحق الذنوب تطهير الأنواع الثلاث.
واضح أنه مجال وليس حقيقة، كناية عن تطهير من كل ذنوب كبيرها وصغيرها تطهيرا كاملا. نعم
هذا حديث اللهم لك الحمد، يعني تفسير بعض العلماء فسر صحيح مسلم. هل ترى شيخنا بالنسبه لاجابه الدعوه يعني فقط في الوليمه ام يعني في عامه؟
الا طبعا اذا وجد هناك عذر او مانع.
هل أنتم شيخنا مع شيخ الإسلام أنه ليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة؟
هذا الذي نعلمه.
شيخنا بالنسبة لي في قول ابن القيم رحمه الله تعالى في الكي، في الكي يعني يقسمها إلى أنواع. أيوة. فيقول أحدها يعني فعله يعني فعل هذا الكي، والثاني عدم محبته أي عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث الثناء على من ترك هذا الكي، والرابع النهي عنه. يقول ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته، عدم محبة هذا الكي يعني له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. لا أدري إيش رأيكم في
هذا الرأي. يعني عدم الحب هنا ما هو شرعي هو طبعي، الباقي كله يعني كما قال تماما.
قول ابن عمر شيخنا إذا دخل البيت غير المسكون فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني ما رأيكم بهذا؟
والله ما أذكر الآن رأيا ولا أذكر إذا كنت صححته في مكان ما ولا
صحيح
الأدب المفرد. وفي تفسير الآية المعروفة في هذا السبب إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها، أنه ذكروا في تفسيرها أنه إذا لم يكن فيها أحد يقول كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، فما دام لا يوجد يعني ما يخالف فالأصل أنه يتبع.
غير الشيخ في صحيح الأدب هنا رسالة فارج بن زيد إلى معاوية يقول السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته وطيب صلواته. هنا يعني استعمال طيب صلواته إذا كانت خير نقول على النادر يعني على الأقل، يعني هل ترونها
بالقيد الذي ذكرته كما قلنا آنفا بالنسبة للمطلقات بالقيد يعني نادرا ولا يلتزم ولا بتكون بدعة؟
في عندنا شيخنا يعني سعد رضي الله عنه يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. يعني قبل ما يعني هذا النص الحقيقة في مبلغ علمي أنه بالنسبة لوضع اليد في حديث اللهم رب الناس أجهد البأس، فهل هذا حديث سعد أفاد المسح باليد يعني عند باقي الأدعية والرقى؟ يعني هنا قال ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فيعني في مبلغ علمنا في إلا يعني اللهم رب الناس أجل البأس كان يعني وضع اليد في المشروع، ومن ثم لاحظت هذا النص. فهل ترون أن هذا الحديث يعني أفاد المسح باليد عند باقي الأدعية والرقى؟
الأدعية لأنه يقينا لم يكن الرسول عليه السلام يفعل ذلك، لكن فيما كان من نوع الرقية مما يسمى لغة بعض العامة بالتكبيس ترقية، فهنا يرد هذا الوضع. أما في عموم الأدعية فلا.
شيخنا الحديث كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، بعض المفسرين قالوا من جهة الطبع أو من طريق الشرع، يعني هل ترون هذا سائغا؟
ما والله من سؤال، ما والله لي سؤال
كان إذا
لا تقرأني وضح لي سؤال. يعني قولك هل ترى هذا ما هو
اللي هو من جهة الطبع أو من جهة طريق الشرع؟ يعني إذا كره قاله من جهة الطبع، كره شيئا من جهة الطبع أو كره
الرسول بشيء
من جهة الطبع،
قد يكون طبعا وقد يكون شرعا، فإذا كان شرعا فهو مكروه لجميع المسلمين. أما إذا كان طبعا طبعاً تختلف، فلا حرج أن يكون طبيعة إنسان في أمر ما يخالف طبيعة الرسول عليه السلام الدنيوية المحضة في أمر ما. ومن هنا يأتي قصة كراهته لأكل لحم الضب بينما أكل أمامه وبنام وبشراهة، حتى ظن الآكل من نظرة الرسول عليه السلام المقرونة بالتعجب الشديد أنه لحد يكون في الأمر شيء، قال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تكرهه. هذه كراهة طبيعية ما هي شرعية. فإذا جاء في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كره شيئا ما، فلا بد من النظر في الأمر إذا كانت هذه كراهة شرعية أو كانت كراهة طبيعية. حديث الضب هذا واضح فيه تماما، لكن مثلا حديث الثابت في سنن داود حينما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وكان قد فرغ عليه السلام من قضاء حاجته، فما بادر برد السلام عليه وإنما توجه إلى الجدار وتيمم، ثم قال له وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على صوت. فواضح هنا أن الكراهة هنا شرعية وليست كتلك الكراهة. أيضا قد تكون شرعية وقد تكون طبيعية، والمسألة تحتاج إلى كما يقال إنعام النظر وتدقيق النظر فيما إذا أطلقت الكراهة بنص ما. ونحن الآن ذكرنا يعني مثالين واضحين جدا، أحدهما في الكراهة الطبيعية والأخرى في الكراهة الشرعية. قد تأتي هناك كراهة مطلقة أي حال الإنسان لأنه لا يجد دليلا واضحا في إمالة الكراهة إلى أحد الطرفين، الكراهة الطبيعية أو الشرعية، إن ذاك يقال دع ما يريبك دع ما يريبك، يعني يأكل بالأحواض. وتفضلوا مش عايز يقول
دخل
مكة في أشهر الحج. هل يخرج من أي طرق؟ هل بده يمر بالميقات في
ومر من الميقات؟
هل بده يمر في الميقات في أشهر الحج؟
نعم.
هو الذي لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا محرما.
مر من الميقات في أشهر الحج لكن غير محرم.
خافت أن يموت، خافت أن يعفو النعمة. هل تقول هذا سورة الإحرام؟ أنا بشوف إذا كانت الحجة حجة الفريضة فلا بأس من هذا التجاوز يعني.
ولا
أما إذا كانت حجة تطوع ما أرى هذا الفعل.
نحصل بشوف بعدم جواز ذلك ما يخالف قول الأخر. بس محمد الشيخ أنا في التمرين لما كنت في السعودية تجاوزت بدون الإحرام في أهل الراية هذا، فذهبت في تلك السنة إلى كيف الشيخ بن باز فسألته تجاوز ذلك، قال في ست تمرين في بلادية وما أدري عنه أستاذ مهم كثير هذا النقاش. قول أخونا حازم ما نعرفه أنه جد النقاش يعتبر
شرور
شرور
شو يعني خارج المنطقه؟ هو يرى انه من اي مكان انطلق المسلم الطائره وحط في جده من هناك بحج.
نعم، لان في اعتبارها خارج منطقتين من فرق يلملم وايش
ومجاوزة المواقيت
لابد أن يحرم من جد حتى ما يتجاوز المواقيت.
مجاوز المواقيت
وما يقول مجد تجاوز
من أي بلد من الدنيا شرق الغرب الشمال جنوبا إذا ركب الطائرة ونزل في جدة هناك يحرم
ويقول هذا. لكن هذا عنده ما تكون تجاوز المواقين.
شو بدنا عنده ما مر بالمواقين؟
لا يمر بالمواقين إذا أتى من الغرب لا يمر
بالمواقين. هلا نحن إذا ركبنا الطائرة هو ما بنمر ما بنجاوز.
نعم. لكن إذا أخذنا الغرب
نحن هون إذا ركبنا الطائرة ومررنا جاوزنا للميقات ما منكون يعني مررنا بالميقات ومن أن نكون في أي بلد من بلاد الدنيا شرق أو غرب أو شمال أو جنوب يركب الطائرة ويصل إلى جدة ويحرم من هناك كيف أنت بتقول؟
إذا
نحن
من بلاد الشام ومررنا على ميقات الجحفي نخرج من منطقة الميقات إذا وصلنا إلى جدة يعني
نواب تشتبه صياحة سارة جدة كمان تقول لديك ساعة نحن ركبنا من أول
من المرض. نعم من
المرض وجاوزنا الميقات
جاوز الميقات ورد نخرج من منطقته إذا وصلنا إلى جدة لأنه خرجنا إلى وقاته.
هاي بيجوه مجاوز الميقات بدون إحرام؟
نعم.
شو بدنا نحن بيهون بيهون يعني هذا يشوي ولا ما آخر يناقش جاي بين زين بعضهم أنه في مسألة نحن بنصحح حديث مثلا أو بنضعفه بيقولوا أهل الأهواء بالبدع ونحن عندنا كمان علماء هذه أنت بتصحح وهذه بضعفه بسم الله سبحان الله. وشو يسوي لهذول اللي يقولوا نحن كمان الشيعة عندنا علماء والرافضة عندنا علماء وكل طائفة من المبتدعة يقولوا عندنا علماء بيصححوا وبيضعفوا وبيستوردوا إلى غيره. شو بهمنا نحن قولهم؟ نحن بدنا نزين هذا القول بالموازين الثابتة عندنا. وشو الثابتة عند غيرنا؟ الآن نحن كموضوعنا واضح جدا، الذي يركب الطائرة من هنا يجاوز الميقات بدون إحرام ولا لا؟ كان الجواب كما هو واضح كما قلت ما. شو الفائدة نرجع نقول إنه يقول كذا وكذا؟ نحن نعرف ماذا يقول وألزمناه بأنه هذا القول فيه مخالفة لما قال عليه السلام في الحديث، حديث ابن عباس في صحيح البخاري: هن لهن ولمن مر عليهن إلا أهل مكة ومن كان وراء فهؤلاء يحرمون حيث ما كان. هذا فيه تعطيل كل المواقيت، شرق غرب شمال جنوب، ما في مواقيت لأنه بيحط في جدة ومن هناك يحرم. هذا قول
لو جاء من منطقة الغرب ما بيمر على مواقف، يعني من البحر جاء مثلا من المنطقة
ما شو على كيف مش على كيف كيف الشرع،
يعني انت ما تقول يمرون بمحاذاة المواقف؟
لا لا ما اقول المحاذاة، اقول بها حينما لا يمكنه المرور. لكن المحاذاة أقول حينما لا يتيسر له المرور بالميقات، لأنه هلا جاي من الغرب هو هي بشلته، فاتوا أحاديث، أحاديث بتقول أهل مصر ميقاتهم ذو الحليفة. هذا شو معنى؟ معناه أنه لو فرضنا هاي الكعبة وهي شو اسمه ذو الحليفة وخط الباخرة بدوري هولا جدي، لما بيقول الشرع هذا ميقات أهل مصر ما لازم يمشوا هي، لازم يجوا لهون لأنه هذا ميقات. بيقول في الحديث وأهل الغرب أيضا ميقاتهم ذو الحليفة، يعني اللي جايين من البحر الأحمر إيه بيقدروا يدخلوا جدي؟ لا، لأنهم بدأوا طب هون وين في ذو الحليفة. ولا شو هاي المواقيت؟
شيخنا حديث تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، في كلام في العمدة يقول كلام صاحب العمدة يقول ذو الوجهين ليس المراد منه حقيقة الوجه، بل هو مجاز على المدحة والمذمة. ثم يثبت ذلك، قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا رأيكم بل هو مجاز على المدحة والمذمة، يعني هل تجوزونه؟
إذا شك هو هذا المعنى، لا نفسه جاء في الحديث يأتي هؤلاء بوجه